طرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة صالح الفوزان. هذا الكتاب المهم والخاص في مادة الفقه بفقه المؤمنات، كما أخذنا كتابا من قبل في الفقه كله هو كتاب العلامة السعدي رحمه الله تعالى، فقد خصصنا في هذه الدورة فقها خاصا نحتاج إليه، ألا وهو فقه المؤمنات، فقه النساء. وهذا كتاب مهم جدا، فعلى الأخوات لا سيما العناية بهذا الكتاب. ومن لم تحضر الأكاديمية أو تشارك في الأكاديمية فإنها يبعث إليها هذا الشرح ليكون مادة علمية عندها تختص بفقهها في سائر الأبواب، مما يتعلق بباب الزينة، بباب الطهارة، باب الصلاة، العبادات، الحياة الزوجية، وما تختص به من معاشرة ومن معاملة وغير ذلك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه تحت الفصل التاسع أحكام تختص بالزوجية وبإنهائها. قال: والعدة أربعة أنواع. النوع الأول عدة الحامل، وهي بوضع الحمل مطلقا، بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.
نعم، العدة، والعدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة، تتربص فيها المرأة إن كانت مطلقة أو مات عنها زوجها، فهذه تسمى بالعدة، وهي المدة التي تتربص فيها المرأة إذا طلقت أو إذا توفي عنها زوجها، فإنها تتربص مدة على حسب حالها. وهل الرجل، سؤال، هل الرجل ممكن أن يتربص مدة فيما يتعلق بهذا؟ الجواب: الرجل قد يتربص مدة في حالة ما إذا كانت لديه امرأة وزوجة رابعة فطلقها الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه لا يستبدل مكانها امرأة حتى تخرج من عدتها، لأن المطلقة طلقة رجعية زوجة، وهو لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، وبالتالي ينتظر حتى تخرج من عدتها، فيكون عنده الآن ثلاث زوجات فيتزوج الرابعة. نعم. فالنوع، قال الشيخ، العدة أربعة أنواع، وفائدة لغوية أو تتعلق بالنحو، الشيخ قال أربعة أنواع، لم يقل أربع أنواع. لماذا؟ لأن أنواع مفردها نوع ومذكر، فيؤنث العدد معها من ثلاثة إلى تسعة، يؤنث العدد، فإذا كان المعدود مذكرا أنثنا العدد، نقول أربعة أنواع، أربعة رجال، وإذا كان المعدود مؤنثا ذكرنا العدد، نقول أربع نسوة. فالنوع الأول عدة الحامل، والمرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، فهناك تقسيمات مهمة لابد من معرفتها حتى نسقط الأحكام عليه. نقول: النساء قسمان، المتزوجات، القسم الأول أن تكون المرأة حاملا، والقسم الثاني أن تكون المرأة حائلا، ومعنى حائلا أي غير حامل، وهذه لها أحكام وهذه لها أحكام. المرأة أيضا تقسم باعتبار آخر، النساء يقسمن باعتبار آخر. القسم الأول أن تكون المرأة ممن تحيض، والقسم الثاني أن تكون المرأة ممن لا تحيض، فهذه أيضا لها أحكام وهذه لها أحكام. يبقى فيما يتعلق، نكتب كده معلومة، فيما يتعلق بالعدة بالنسبة للنساء لابد من معرفة تقسيم النساء باعتبارين. الاعتبار الأول تقسيم النساء باعتبار المرأة أن تكون حاملا، والقسم الثاني أن تكون حائلا يعني غير حامل، والتقسيم الثاني أن تكون حائضا ممن تحيض، والقسم الثاني أن تكون ممن لا تحيض. هذه عدتها لها أحكامها وهذه عدتها لها أحكامها. فلهذا قال الشيخ والعدة أربعة أنواع باعتبار التقسيمات التي ذكرناها لكم. وأيضا يمكن أن نضيف تقسيما ثالثا، المرأة باعتبار كونها غير مدخول بها، وباعتبار كونها مدخولا بها، هذا تقسيم ثالث. يعني لابد أن نتصور من جهة العدة ثلاث تقسيمات. التقسيم الأول باعتبار كونها حاملا أو غير أو حائلا، التقسيم الثاني باعتبار كونها ممن تحيض وباعتبار كونها ممن لا تحيض، القسم الثالث باعتبار كونها مدخولا بها وباعتبار كونها غير مدخولا بها. ويمكن أن نضيف قسما رابعا، ما هو؟ باعتبار كون نكاحها صحيحا أو فيه شبهة، وبين كون نكاحها باطلا. والقسم الخامس باعتبار كونها حرة وباعتبار كونها أمة. هذه أقسام نحتاج إليها في دراسة العدد، وسيتضح لنا من تقسيم الشيخ الآن. يبقى عندنا الآن كم؟ خمسة أقسام. القسم الأول باعتبار كون المرأة حاملا أو حائلا، القسم الثاني باعتبار كون المرأة حائضا من تحيض أو غير أو تكون ممن لا تحيض، الثالث باعتبار كونها مدخولا بها أو غير مدخول بها، والقسم الرابع باعتبار كون النكاح صحيحا أو كون النكاح باطلا، والقسم الخامس باعتبار كونها حرة أو باعتبار كونها أمة. فذكر الشيخ النوع الأول عدة الحامل، المرأة باعتبار كونها حاملا، فقال عدتها تكون بوضع الحمل مطلقا، تكون عدتها بوضع الحمل مطلقا، بائنة كانت أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها زوجها. ونقول هذه تكون بوضع الحمل، عدة الحامل وضع حملها أيا كانت أيا كانت. قال الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن عدتهن أن يضعن حملهن. وهذا النص يخصص كل عموم، المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون والذين توفون ويذرون أزواجا ثم منكم يذرون أزواجا يتربصتم أنفسنا أربعة أشهر وعشر، هذا إن لم تكن حاملا. فالحامل تخصص كل دليل، هذه عدة الحامل. يبقى الأولى المرأة الحامل ما عدتها؟ بوضع حملها. طالت العدة أو قصرت؟ وضعت الحمل، يعني افترضنا أن رجلا أخذ زوجته لوضع الحمل عند طبيبة، الطبيبة كتبت له روجته أن يأتي بها، نزل يأتي بها، ولدت المرأة وهو عائد أصابه حادث فمات. نقول المرأة هذه إذا كان أصابه حادث قبل الوضع، قبل ما تضع، يعني هو عائد بالروجيتا وكذا أصابه حادث، بعدها بدقيقتين وضعت المرأة، هذه المرأة خرجت من عدتها ولا لا؟ يعني عادت من العيادة وقد وضعتها، يعني ممكن واحد يخطبها في العيادة، ممكن يخطبها وهي في العيادة لأنها خرجت من العدة. الآن لو خطبها واحدة في العيادة يعني راحت حاملا، عادت بولد وزوج، ممكن عادت بولد وزوج ممكن. طب احنا ما نقول يعني نفعل هذا، لكن نقول من جهة الأحكام، لأن العدة بوضع الحمل، العدة بوضع الحمل. طب وضعت الحمل وأصيب فقتل، أصيب في حادث، يبقى هنا تعتد بماذا؟ لم تعد حاملا الآن، هتعتد بالأشهر لأربعة أشهر وعشرة أيام. هذه أحكام ومدد عينها الشارع. طيب النوع الثاني.
قال النوع الثاني عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء.
يبقى هنا عدة المرأة، طبعا كل عدة بنأخذ ما يقابلها، عدة الحامل بوضع الحمل. طب عدة الحائل، عدة الحائل طبعا هنا نختلف بقى، إذا كان متوفى عنها زوجها أو ليس متوفى عنها زوجها، إذا كانت مطلقة أو مدخول بها أو غير مدخول بها، أو حرة أو أمة. طيب عدة المطلقة تحيض وهي ثلاثة قروء. طب قال الشيخ وهي ثلاثة قروء ولم يقل ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، ليه؟ أولا استعمل النص القرآن وهو والمطلقات يتربصن فيهن ثلاثة قروء. ثانيا أنه مختلف في القرء هل هو الحيض أو الطهر، فلو كتب ثلاث حيض يبقى رجح، أو ثلاثة أطهار يبقى رجح، فهو يضع عمومات الآن، العدة ثلاثة قروء، العدة هنا ثلاثة قروء، فعلى مذهب من يعتبر القرء هو الطهر تكون ثلاثة أطهار، وعلى مذهب من يعتبر أن القرء والحيض يبقى ثلاث حيض. نعم.
قال أي ثلاث حيض،
هذا على ترجيح الشيخ، والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض، هذا على ترجيح الشيخ وهو الراجح من القولين، وهو الراجح من القولين. طيب سؤال يترتب على هذا الخلاف ماذا؟ أن القرء هو الطهر أو أن القرء هو الحيض؟ يترتب على ذلك أن الخروج من العدة بانتهاء الطهر الثالث تكون خرجت من العدة، يعني مع أول حيض يبقى خرجت من العدة. طيب لو اعتبرنا أنها بالحيض، يبقى الحيضة الثالثة إذا خرجت منها واغتسلت يبقى هنا خرجت من العدة، يبقى باعتبار الأطهار مع نهاية الطهر، باعتبار الحيض مع نهاية الحيض. نعم.
قال النوع الثالث التي لا حيض لها، وهي نوعان، صغيرة لا تحيض وكبيرة قد يئست من الحيض.
النوع الثالث هو عكس النوع الأول الثاني، النوع الثاني انكتم من تحيض فتعتد بثلاثة قروء. طيب إذا كانت لا تحيض وهذه نوعان، ها،
صغيرة لا تحيض وكبيرة قد يئست من الحيض،
إما أنها لا تحيض لكونها صغيرة لم تحض بعد، وفي هذا إشارة إلى صحة النكاح للمرأة إذا كانت صغيرة لم تحض. والصغيرة التي لم تحض على قسمين، الصغيرة لم تحض على قسمين، صغيرة لا تصلح للوطء، صغيرة لا تصلح للوطء فهذه يجوز العقد عليها، لكن لا يجوز وطؤها ولا تمكين الزوج منها حتى تصلح. والثانية صغيرة يصلح وطؤها ولم تحض، فهذه يجوز نكاحها. قد تحيض المرأة عند الزوج. أنا أعرف زوجات لبعض إخواننا حاضت المرأة عندك، أول حيضة عنده، حاضت وهي زوجة عنده، كان أول حيضة عنده، فهي صالحة للوطء وكذا، لكنها ما حاضت بعد. النساء يختلف، قد تتأخر المرأة في حيضها. القسم الثاني من النساء اللواتي لا يحضن بلغت سن اليأس فانقطع حيضه، عند 40 عند 50، ما في سن معين لهذا على الصحيح، إنما متى وصلت إلى هذا. والنساء يختلفن، ممكن في امرأة عند 40 ما تحيض، في امرأة ممكن تقارب 60 وتحيض. أنا أعرف امرأة الآن عندها 62 سنة وما زالت تحيض حيضتها المعهودة، ربما أضبط من البنت، يعني بلغت 62 سنة وما زالت حيضتها قائمة بانتظام ما شاء الله. فالذين يضعون 50 تخالفهم تلك المرأة، الذين يضعون 60 تخالفهم تلك المرأة. فلهذا الاعتبار بماذا؟ بحال النساء. وأكثر أحكام النساء تعلق بالحيض أو بغيره غالبا نقول يرجع إلى عادة النساء وإلى حال المرأة. طيب، إن كانت المرأة لا تحيض سواء من هذا أو ذاك فما عدتها؟ نعم،
قال: فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم.
طبعا 62 سنة بقول لكم أنا بالتاريخ النصراني، لكن هي 64 بالهجري، أنا بحساب الشرع 64 سنة، يبقى بلغ الآن 64 سنة وما زالت تحيض. نعم،
قال: فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي فعدتهن كذلك.
نعم، هذا النوع الثالث التي لا تحيض إما لصغر أو لبلوغ سن يأس، فعدته تكون بالأشهر. طيب سؤال: ما الأشهر المعتمدة في العدة؟ الأشهر العربية أو الأشهر النصرانية؟ الجواب: الأشهر العربية. وجميع الأحكام المتعلقة بالأشهر فهي المتعلقة بالأشهر العربية، هذه الأشهر العربية. نعم، طيب ما الذي يستفاد من هذا؟ الجواب: الذي يستفاد من هذا المحافظة على التأريخ بالأشهر العربية، وأنه من خصائصنا ومميزاتنا، فلا ينبغي التهاون فيه بإلغائه أو عدم اعتباره. طيب مسألة: وهل لا يجوز ذكر التاريخ النصراني مطلقا؟ الجواب: لا بأس بذكره كتقييد زمان بعد الزمان العربي، فالمعتمد عندنا التأريخ بالأشهر العربية، ثم لا مانع أن نقول الموافق لكذا باعتبار الواقع لا باعتبار الاعتداد وغير ذلك. نعم،
قال: النوع الرابع المتوفى عنها زوجها. بين عدتها بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة.
نعم، أما إذا المدخولة بها وغيرها والصغيرة والكبيرة. نعم، كما قلنا المدافع عنها زوجها عدتها مطلقا سواء دخل بها أو لم يدخل بها أو كذا صغيرة كبيرة أن عدتها تكون بهذا 14 شهر 10 إلا أن تكون ماذا حاملا فتكون عدتها وضع الحامل. نعم.
قال ولا تدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن انتهى من الهدي النبوي لابن القيم.
هذا الكتاب المبارك هذا الكتاب المبارك كتاب طيب وكل كتب ابن القيم قيمة لأنها ابن القيم فهو الحقيقة حباه الله بأن يكون قيما في وصفه وفي لقبه. نعم. يبقى المتوفى عنها زوجها تكون عدتها 14 شهر 10 سواء المدخول بها أو غير المدخول بها. فذكر الشيخ هنا أنواعا 4 عدة الحامل وهذه بوضع الحامل عدة المطلقة التي تحيض هذه 3 قروء عدة المطلقة التي لا تحيض هذه 3 أشهر عدة المتوفى عنها زوجها هذه تكون بماذا 4 أشهر و10 إلا أن تكون حاملا فبوضع حملها. طيب ما العدد التي تضاف إلى ذلك ما العدد التي تضاف إلى هذا 1 غير المدخول بها فهذه لا عدة لها فتبين بينونة صغرى بمجرد الطلاق فتبين بينونة صغرى بمجرد الطلاق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. اثنان عدة الأمة على النصف من عدة الحرة على النصف من عدة الحرة 3 عدة من نكاحها باطل فهذه لا عدة علي لأن نكاح باطل لكن ينبغي استبراء الرحم بحيضة نعم.
قال حفظه الله تعالى ما يحرم في حق المعتدة. قال أولا حكم خطبتها. قال المعتدة الرجعية تحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا لأنها في حكم
خطبته نعم.
تحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا لأنها في حكم الزوجات فلا يجوز لأحد أن يخطبها لأنها ما زالت في عصمة زوجها. قال باء المعتدة غير الرجعية تحرم خطبتها تصريحا أو تعريضا لقوله تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا
نعم. لقوله خطبتها تصريحا
خطبتها تصريحا أو تعريضا
يعني هو الخائل في الضم والكسر نعم. الخطبة خطبة الجمعة أو غيرها مما يلقي الإنسان والخطبة تكون في للمرأة نعم.
قال تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والتصريح إظهار الرغبة في تزوجها كأن يقول أريد أن أتزوجك لأنه قد يحملها الحرص على الزواج على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها فعلا بخلاف التعريض فإنه غير صريح ببيان الرغبة في تزوجها فلا يترتب عليه محذور ولمفهوم الآية الكريمة. ومثال التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب إني في مثلك لراغب مثلا. ويباح للمعتدة غير الرجعية أن تجيب عن التعريض تعريضا ولا يحل لها أن تجيب عن التصريح، ولا يباح للرجعية أن تجيب من خطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قال ثانيا: يحرم العقد على المعتدة من الغير، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال ابن كثير في تفسيره: يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة. انتهى.
نعم، المعتدة ما الذي يحرم في حقها؟ نقول المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق رجعي، وإما أن تكون معتدة من طلاق غير رجعي. من طلاق غير رجعي كالمطلقة ثلاثا مثلا. أما المعتدة من طلاق رجعي فإنه يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنها زوجة، لأنها زوجة، ولا يجوز خطبة الزوجة. وأما المعتدة غير الرجعية فيجوز التعريض بالخطبة ليس التصريح. لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. طيب، ثم بين مثال التعريض ومثال التصريح. التصريح يقول لها: أنا أريد أن أتزوجك، فإن انتهت العدة سأتزوجك. هذا تصريح. تعريض إن هو يجرف أوراق ويخلص لها الأوراق، إنه يقول مثلك لو أنا أبحث عن زوجة مثلا ولا أريد الزواج الثاني فمثلك يصلح، أو غير ذلك من التلميحات. فهذا يباح في الطلاق غير الرجعي. أما الطلاق الرجعي فلا يجوز لا التصريح ولا التلميح والتعريض، ما يجوز، هذا حرام، لا يجوز أبدا. ولا يجوز التصريح أيضا، لأن ممكن أن تصرح في الطلاق غير الرجعي فتستعجل بالإخبار بانقضاء عدتها ولا تكون عدتها قد انقضت، بل بعضهم يطلب الرؤية في أثناء العدة، يقول أريد أن أراها حتى إذا فرغت من عدتها أو كذا وكانت صالحة لي أتزوجها، فيكون كل شيء حصل والباقي فقط أن تنقضي العدة. هذا حرام، لا يجوز، ما يجوز. أو يكون عن طريق الأخت مثلا، يعني أخي مثلا بيبحث عن زوجة وكذا وغير ذلك، وأنا والله مثلا رشحتك له، مما يعني يحصل به مثل ذلك التعريض، لكن ليس تصريحا في الخطبة. طيب، هذا بالنسبة للخطبة. يبقى خطبة المعتدة وغير المعتد، خطبة المعتدة من طلاق رجعي والمعتدة من طلاق غير رجعي عرفنا. طب بالنسبة العقد، الحكم الثاني بالنسبة العقد، فالعقد لا يجوز أبدا على المرأة سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو مطلقة طلاقا غير رجعي، لا يجوز العقد في مدة العدة، وعلى هذا الإجماع، وعلى هذا الإجماع. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، لا يصح العقد في مدة العدة، ما يصح أبدا. إذا كان ما يصح التصريح لغير الرجعية بالخطبة، كيف يصح العقد وهو أعظم التصريح بل حصل عقد؟ طيب سؤال، ما حكم العقد إذا وقع؟ الجواب باطل، باطل، الجواب باطل، ما يصح أبدا، وقد يعاقب بحرمانها من ذلك، لأن مستعجل الأمر قبل أن يعاقب بحرمان. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فائدتان، الأولى من طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة.
الشيخ يتمم ما ذكرناه. نعم.
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت.
يعني لو أحضرنا مأذونا، مأذون أنكحة، لو أحضرناه وطلق هذه المرأة من محمد وهو نفسه عقد عليها على إبراهيم في نفس المجلس، والشهود في طلاق الأول هم الشهود في زواج الثاني، يصح هذا؟ يصح لمن يقدر عليه، من جهة الصحة يصح، لكن من جهة الواقع قد يصعب هذا طبعا، لكن احنا نتكلم يعني عن الإباحة هنا والجواز وصحة العقد. يصح؟ يصح، يعني طلقها بقسيمة من محمد وزوجها بقسيمة من إبراهيم. ليه؟ لأنها لما هذه غير المدخول بها، لما طلقت من الأولى بانت بيننا ماذا؟ صغرى، وهنا لم يدخل بها، فلا داعي أن نقول استبراء الرحم، استبراء الرحم ما في داعي، لأنه ما دخل بها، لأنه ما دخل بها. نعم.
قال الثانية: أن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فلها نصفه، ومن لم يسمى لها مهر فلها المتعة بما تيسر من كسوة ونحوها، ومن طلقت بعد الدخول فلها المهر. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قدره، إلى قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة، وهي من كل زوج بحسب حاله عسرا ويسرا بما جرى به العرف. ثم ذكر سبحانه التي سمي لها مهر وأمر بإعطائها نصفه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وتشتير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك.
يعني هذا الإجماع الثالث اللي ذكر ابن كثير في درس اليوم، يعني اكتبوا كده عنوان الإجماعات التي ذكرها ابن كثير. واحد، قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، لا يصح العقد في مدة العدة. اثنان، قال: هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها فلا عدة عليها، فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت. طيب الإجماع الثالث، قال: وتشطير الصداق، يعني تنصيف الصداق، لها النصف وهو له النصف، والحالة هذه إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك. طيب مشروع علمي مشروع علمي ظهر الآن، ما هو؟
في تفسير ابن كثير.
نعم، الإجماعات في تفسير ابن كثير، ولو نريد أعم الإجماعات في كتب التفسير، ولو نريد أخص الإجماعات المتعلقة بالأحكام في كتب التفسير باية الأحكام. طب نريد أعم الإجماعات مطلقا تتعلق بقى بالأحكام أو تتعلق بالعقائد أو تتعلق بأي شيء، يبقى عندنا مشاريع أهو: الإجماعات في تفسير ابن كثير، الإجماعات في كتب التفسير، الإجماعات المتعلقة بآيات الأحكام في كتب التفسير، الإجماعات مطلقا في كتب الإيه؟ التفسير السلفية. السلفية يبقى ده التفسير، تفسير السلفية، لأن هي الإجماعات المعتد بها وبنقلها من أئمة السلف، لأننا لا نعتبر أهل البدع. طيب دي مسألة خاصة يعني عموما. طيب ماذا يستفاد من كلام الشيخ هنا؟ يستفاد أن المرأة المطلقة قبل الدخول على قسمين، المطلقة قبل الدخول على قسمين، الأول أن يكون قد سمي لها المهر فلها نصفه، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. الرجل يقول لا خذ كله، وهي تقول لا خذ كله، أوليها على خلاف. ما شاء الله، في طلاق كده قبل الدخول؟ في كده. فين؟ في العهد الأول، ولعل موجود في العهد اليوم إن شاء الله موجود. فالرجل يقول خذ كل المهر، والمرأة وليها يقول خذ لا أنت كل المهر، ما نريد شيئا، وربنا يرزقك بخير منها، وهو يقول ربنا يرزقك بخير مني، ونشرب الشاي ونتغدى مع بعض، وأبو الزوجة يوصل الزوج لبيته، أو الزوج يوصل أبا الزوجة إلى بيته، ويصلوا مع بعض ولا إشكال، ولا كأن شيء حصل. حصل فرقة زوجية وليس فرقة شرعية، وليس فرقة أخوية. الكلام هذا موجود في كتاب الله، وربك يختار، وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني أيها الأفضل، أخذ نصف ولا أتركه؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم وليس العدل. العدل واجب، لا فضل لك فيه. أخذت نصفك أخذت نصفك، عدل. والظلم منع ما يجب عليك، والفضل إعطاء ما زاد عليك. فعندنا ثلاثة أمور الآن: ظلم، الثاني عدل، الثالث فضل. هذه ثلاثة أمور في مجلس الآن الطلاق، في مجلس الطلاق، طلاق المرأة قبل الدخول: ظلم، عدل، فضل. طيب يا جماعة، قبل ما نحكم نسمي الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونقول أما الظلم فنأخذ كل واحد منهما حق الآخر، هذا حرام يا جماعة. وأما العدل فلك النصف وله النصف. وأما الفضل الذي ذكر الله في كتابه فأن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب اختيار الله لكم يا جماعة: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله يرانا الآن، إن الله بما تعملون بصير، فيجازي المحسن إحسانا والمسيء عقوبة. فمن يحب أن يراه الله صاحب عفو؟ من أنا؟ لا أنا لا، خذ هذا الحق، لا خذ هذا الحق، نعمل مشكلة مين اللي يتنازل. فيا جماعة أنا أشوف أن البنت قد يكون هي يعني منكسرة شوية فنعطيها ويكون حكومتنا في الفضل. هذا يحصل؟ أكيد بيحصل، يمكن يحصل. نستثني دائما إلا من رحم الله وإن كنا لا نعلمه. لكن لو تمكن الإيمان من القلب وعلم العبد أن الله بصير بما يعمل لما كان في ذلك أدنى التردد، لأن ما عند الله خير وأبقى. تركت أنا الذهب ليعوضني الله، وقد عوضني الله. عوضني الله بماذا؟ عوضني الله بتقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى. ضع الدنيا في كفة، محلة الذهب على وجه الأرض في كفة، وضع وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والذي يتعين علي وعليك وعلى كل مسلم أن يختبر إيمانه في هذه المواقف، وأن ينجح في هذه الاختبارات. ونجاحه هو الفوز الأكبر، وهو أعظم الخلف. أعظم الخلف تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وأعظم المخرج تقوى الله. لا تنتظر المخرج مالا، لا تنتظر المخرج. ده ابنك واع من الدور السادس وقام على رجليه، شوف سبحان الله تركت الذهب وربنا عوض. لا، ده ابنك هيقع من على الحصيرة وهيموت بعد المجلس على طول. انت عفوت، روحت لقيت الولد ماشي على السجادة، وقع مات. خلف، لأن قصر أنظارنا أن الخلف يكون بالنعم والعطايا وليس بالبلايا، التي إن صبر الإنسان عليها واحتسب كان أعظم من العطايا، وحينئذ تنقلب البلاء إلى عطايا. قصر أنظارنا هو الذي جعل باب النعم يكون محصورا في ماذا؟ في خير يساق إليك، وليس في ابتلاء تبتلى به. وينبغي لنا بخاصة طلبة العلم، هذه الناس ما يعرفون هذه المعاني، ينبغي أن يكون لنا خصوصية فهم كما لنا خصوصية طلب. أما أنا وصاحب السوبر ماركت واحد، خد فلوس الحمد لله، هات فلوس، يبقى دي مصيبة. يبقى أنا إيه الفرق بينه وبين صاحب ماركت وبين الجزار وبين السباك وبين الحداد وبين النجار؟ افتح محل جزارة وخلاص. انا تركت هذا وجلست اطلب علما، انا تركت هذا وجلست ازكي نفسي. فكما انني خصني الله بنوع هداية دلالة في طلب العلم، فيخصني بنوع هداية بالتوفيق في ان اهدى الى هذه المعاني. وهذه معاني مسرح التمييز، وقد سبق بها أبو بكر، سبق بها أبو بكر الصحابة وهم في حلبات السباق يتسابقون. لكن من يدرك أبو بكر اليوم؟ لا والله لا أسابقك بعدها أبدا. قد أبو بكر هو ما قد له سأسابقك حتى يقول والله لا أسابقك. كل هذا في نفس عمر. اليوم أسبق أبو بكر، وفي نفس عمر والله لن أسابقك بعدها بعد اليوم. أيكم الذي شهد جنة؟ أنا. أيكم الذي عاد؟ أنا. أيكم؟ أنا. أنا وطن نفس على هذه المعاني. فكم قيمة وأن تعفو أقرب للتقوى، كم قيمة ولا تنسوا الفضل بينكم، كم قيمة إن الله بما تعملون بصير، كم قيمة فإمساكم معروف أو التسريح بإحسان. لو هذه القيمة موجودة لما احتجنا إلى محاكم، لو هذه القيمة موجودة لما احتجنا إلى أن أوقف امرأتي أمام قاضي حتى ولو لم تعد امرأتي، ولتأخذ ما شاءت، فقد أفضيت لها وأفضت لي. وهذا الأمر ذكر الله به، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. المسألة دي بكام؟ بكام يا أخواني؟ بكام؟ الحرة هذه العفيفة التي بذرت نفسها لك وصارت لك فراشا، هذه بكام؟ بطبقين؟ بطقم ميلامين؟
بخمسمائة جنيه، بغواشة، بخاتم، بكام يا أخوان؟ بكام؟ قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بكام هذه؟ بكام؟ والله يا أخواني كم نخسر بتخلفنا عن اتباع هدي الإسلام. الإسلام يا أخواني وضاء، شمس في كل هدي، لكن نحن الذين نخسر كثيرا في التخلف عن هذا الإسلام والعمل به. نعم، فالمرأة إما أن تكون لها نصف المهر، يقولون ما فيش مواعظ في الأحكام، ده غباء. من اللي قال ما فيش مواعظ في آيات الأحكام؟ من هو اللي قال هذا؟ من هو اللي قال هذا؟ هو لازم أن المواعظ تكون عند أصحاب الثورات وأصحاب البدع واللي بيعيطوا وبيبكوا كذبا وزورا، دموع التماسيح اللي بيورطوا الأمة فتقتل أطفالها ويبدأ يبكي على الأطفال. أنت اللي قدمت الأطفال، اللي بينظر إلى إخواننا في العراء لا يجدون ماء إلا خيمة، الخيمة الواحد لما نزل المطر صار يعصر الخيمة عشان يتوضأ. قال لك شوف ما شاء الله تعلموا السنن، يا من تقول جلب السنن شوف تعلم منه السنن. ولا يقلق مضجعه أن أخاف العراء حتى الخيمة ما تقيه. تعلموا إيه؟ مجرمون دول القتل الحقيقيون، اللي قتل بلسانه، اللي قتل بتأزيزه، اللي قتل بأن يورط أخاه، الدعاة، هؤلاء هم قتلت هؤلاء. والله والله الدعاة هؤلاء هم القتل الحقيقيون، حماس القتل الحقيقيون، الإيراني القتل الحقيقيون، نتنياهو القتل الحقيقيون، كل دول شاركوا في القتل. شعب أعزل، شعب مسكين ما يذكر كلمة الجهاد، يذكر كلمة الرغيف. أريد رغيفا، مش أريد قتالا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. فهؤلاء الأحكام، العدد، الحيض. فإذا تطهرن فاتونهم حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آيات الأحكام مواعظ، القرآن كله مواعظ، لكن القلوب المؤمنة جهات العظة عندها متعددة. فهناك التذكير بيوم الآخر، هناك التذكير بمحاسن الإسلام، هناك التذكير بالأحكام العادلة، وهناك التذكير بالقصص، كلها مواعظ. القرآن كله مواعظ، ما في آية في القرآن إلا ومواعظ، مواعظ كلها مواعظ، لكن جهات الموعظة متعددة، يعرفها من يعرفها ويجهل من يجهلها. ليس المواعظ في القرآن اتقوا الله وارتندوا نفس ما قدمت لغاد، واتقوا الله، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله عنكم ملاقوه. الذي يتقي الله في فرج المرأة يأتي ماذا ولا يأتي ماذا؟ خائف من ربه، شهوة، لكنها لم تتحكم في نفسه فتدفعه إلى مخالفة الأمر، مخالفة الأمر. يعظم ربا وهو يأتي فرج امرأته، يعظم ربا باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. من هنا فإن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لم يؤت مئة فارس. تعرفون ليه؟ لأنه لم يقل إن شاء الله نسيانا، إن شاء الله نسيانا. أما والله لو قال إن شاء الله لأتى بهم فرسان أجمعون. من اللي قال الموعظ؟ عند أهل السنة كل خير، لأن أهل السنة لا يتكلمون بالسنة والسنة كلها خير. هذا الأذان من أعظم المواعظ، هذا الأذان. الأمة التي إعلام صلاتها إعلام اعتقادها، هذه الأمة، الإعلام بدخول الصلاة أو الإعلام بالدين يا أخوان. الأذان إيه يا أخوان؟ إعلام بالدين، الذي منه الإعلام بدخول الصلاة، إعلام بالدين. أمة تجدد دينها خمس مرات في اليوم والليلة على كل الأوقات، ألا إن الله أكبر، من كل شيء. أيفرك أن يقال الله أكبر كما قال النبي العدي؟ أمة تشهد الشهادتين، إفراد الله بالتوحيد وإفراد النبي بالاتباع. أمة فلاحها في صلاتها وارتباطها بعبادة ربها. ولما كان التوحيد أعظم من كل شيء، ولما كان الله أكبر من كل شيء، أعيدت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا قبلها ولا بعدها. هذه الأمة التي الأذان بإعلام دخول الصلاة، هو الأذان بإيه؟ هو الإعلام بإيه؟ بالدين كله. لا ناقوس نضرب، ولا نار نشعل، ولا هلم هلم. ولهذا الله اصطفى لنا هذا الأذان، اصطفاه لنا، فكان إعلام دخول الصلاة عندنا هو إعلام ماذا؟ من هنا من أذن ومن ردد الأذان بيقين دخل الجنة، دخل الجنة. هذه الكلمات دخل الجنة. والنبي كما في الصحيحين حديث أنس يقول: إذا سمعتم أذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. اعتماد وتوكل، فاعبده وتوكل عليه، لا حول. حي على الصلاة، ما أقول أنا حي على الصلاة، أنا لست مناديا، وإنما أنا ملب ولست مناديا، فلبيك اللهم لبيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الملبي ولست أنا المنادي، لهذا يقول هو حي على الصلاة، أقول أنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. نحب القوم ولما نلحق بهم. كم في هذا الحديث من عظمة يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال أبشر فإن المرء مع ما يحب. الله لا تخيب لنا حتى هذا المقام، واجعلنا في أعلى مقام، اجعلنا من القوم من على ضرب القوم ومن على من القوم، فإن لم يكن ذلك فعلى الأقل أن نكون ممن يحب القوم، فإنه يرجى لمن أحب القوم أن يكون مع القوم. الحالة الثانية في غير المدخول بها، المرأة إذا لم يسمى لها مهر فحينئذ يفرض لها متعة، والمتعة هذه واجبة وتكون بحسب يسار وعسار الزوج. أما المتعة لكل مطلقة فهي مستحبة على الصحيح، أي مطلقة أخرى والمطلقات عمومه، والمطلقات متاع معروف حقا على المتقين. الحق هذا إما يكون واجبا، وهذا في غير المدخول بها والتي لم يسمى لها مهر. أما المدخول بها فإنها تكون المتعة على الصحيح مستحبة وليست واجبة. أما غير المدخول بها فالمتعة واجبة بحسب يسار وإعسار الزوج، هذه المتعة. أما التي فرض لها فرض فنصف ما فرضتم إلى أن يعفون أو يعفو الذي بدي عقدته النكاح. نعم.
قال حفظ الله تعالى: يحرم على المعتدة من وفاة خمسة أشياء تسمى بالإحداد. أحدها الطيب بجميع أنواعه، فلا تتطيب في بدنها ولا ثوبها ولا تستعمل الأشياء المطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ولا تمس طيبا. الثاني الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب وكل أنواع التزين كالاكتحال وأنواع الأصباغ الجلدية، إلا إذا اضطرت إلى الاكتحال تداويا لا زينة، فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا، ولا بأس أن تداوي عينيها بغير الكحل مما لا زينة فيه.
جيد، يعني ماذا احتاجت الكحل؟ الكحل زينة تمنع منه تزينا، لكن لا تمنع منه تطببا إذا كان هذا العلاج، ولا علاج سواه. نعم.
قال النوع الثالث التزين،
ولهذا يكون من النوع الذي هو علاج. أما الأقلام الموجودة الآن هذا من النوع الذي هو دواء وليس داء وليس دواء، لكن تستعمل كحل الليه الدواء وليس كحل الداء. نعم.
قال النوع الثالث التزين بالثياب المعدة للزينة مما صنع للزينة، وتلبس من الثياب ما لا زينة فيه ولا يتعين لون خاص مما جرت العادة بلبسه.
نعم.
النوع الرابع لبس الحلي،
يعني لو لبست أسود أو كحلي أو بني أو رصاصي، هذا في بيتها ما لا زينة فيه، لكن ما تلبس المزركش والملون نعم.
قال النوع الرابع لبس الحلي بجميع أنواعه حتى الخاتم. قال النوع الخامس المبيت في غير منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تتحول عنه إلا بعذر شرعي، ولا تخرج لعيادة مريض ولا لزيارة صديق أو قريب، ويباح لها الخروج في النهار لحاجاتها الضرورية، ولا تمنع من غير هذه الأشياء الخمسة مما أباح الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي: ولا تمنع من تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط به، انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله كالفاكهة واللحم، وكذلك شرب ما يباح من الأشربة، إلى أن قال: ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة مثل التطريز والخياطة والغزل وغير ذلك مما تفعله النساء. ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك. وهذا الذي ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن، انتهى.
وأنعم بهن من نساء. نعم.
وما يقوله العوام إنها تغطي وجهها عن القمر ولا تصعد لسطح المنزل ولا تكلم الرجال وتغطي وجهها عن محارمها وغير ذلك كله لا أصل له، والله أعلم.
نعم، هذه نقطة مهمة جدا، وهي ما يحرم على المعتدة من وفاة، دليل على أن المعتدة من غير وفاة لا يحرم عليها شيء، إنما من الوفاة هذا يسمى حداد. والمرأة لا تحد على ميت أكثر من 3 أيام، على أخ، على أب، على كذا، إلا الزوج فتعتد 4 أشهر و10 أيام. طيب، ما الذي يحرم عليها؟ 1، الطب بجميع أنواعه. 2، الزينة في بدنها، الزينة في ثيابها، الزينة في يديها وهو الحلي، المبيت في غير منزلها الذي توفي زوجها فيه، إلا من حاجة كأن يترتب على بقايا في هذا البيت ضرر فتتحول عنه اضطرارا لا اختيارا، وتخرج ايضا للحاجة، واذا خرجت نهارا كان تقضي اوراقا او كذا او غير ذلك مما تحتاج اليه كما ذكر اهل العلم هنا. ما المعنى الاجمالي لهذا الدرس؟ الجواب: بيان احكام العدد وما يحرم على المعتدة. ما يستفاد الفوائد المستنبطة من هذا الدرس؟ بيان أحوال العدد وأقسام المعتدة كما أسلفنا. الثاني: بيان ما يحرم على المعتدة من وفاة كما بينا. الأسئلة: أذكر أقسام النساء وما يتعلق بهن من عدد. السؤال الثاني: ما الذي يحرم على المعتدة من وفاة؟ السؤال الثالث: هل يحرم على المعتدة من غير وفاة شيء؟ نكتفي بهذا القدر.